بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعودنا بفضل الله ومنه وحوله وقوته، نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ. وخير ما نطل يعني في هذه الحلقة أو من هذه النافذة على حضراتكم الكلام عن أعظم كتاب، كتاب الله الخالد القرآن الكريم، الذي وصفه الله تبارك وتعالى فيما وصف كتابه العزيز بقوله عز وجل: كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من وظائف العبد مع القرآن ليس التلاوة فقط، إنما التدبر، وحصرها في ذلك بهذه السورة القرآنية البديعة قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم قوليا وعمليا، ومعنا نسختي الأقوال والأحوال. يمكن العنوان غريب شوية، طويل شوية، لكن سيدور حول هذه الحملة لقائي مع رئيس مجلس إدارة أكاديمية المتدبر الصغير، الأخ العزيز دكتور شريف طه يونس. مرحبا دكتور، منورنا. أنا من حقي أن أنا أذكر السادة المشاهدين بأن أول ظهور لهذا المشروع القرآني البديع العظيم كان معي، هو حصر البرنامج النوافذ، مش أنا شخصيا لكن لقناة الندى وبرنامج النوافذ، ثم سرت على دربك المنير.
أبشرك يعني. كانت الحملة ساعتها كان برضو حملة، كانت الحملة العالمية لمكافحة الهروب من فهم القرآن الكريم.
صحيح.
وبفضل الله، اللهم لك الحمد، أبشرك يعني أكثر من 20,000 متدرب بفضل الله
ما شاء الله
على هذه الحملة حتى الآن، اللهم لك الحمد.
إحنا بدأنا إمتى ووصلنا في يعني
الحمد لله إحنا لم يمر السنة الحمد لله حتى
الله أكبر بفضل ما شاء الله. الحقيقة يعني قبل ما ندخل لموضوع الحملة وأهدافها وما إلى ذلك، بنقول ان مهم قوي، ولعل حضرتك تتفق معايا في هذا، ان خدمة الاسلام قمتها خدمة كتاب الله عز وجل، ثم تأتي بعد ذلك السنة وفروع الدين وما الى ذلك. لكن هذه الخدمة تحتاج الى وعي، الى علم، الى متخصصين، الى متدربين، الى امكانات ادارية ومادية. انت معي في فكرة التخصص وتفريغ الوقت لمشروع يخدم كتاب الله ويحيي في الأمة قيمة عظيمة جدا وعبادة هائلة كعبادة التدبر التي من آثارها جمال العمل وحلاوة العلم به؟ تفضل يا دكتور.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بشكر حضرتك على أن حركة تحتي الفرصة في هذا اللقاء الجميل، وأنا بقى مستريح جدا في اللقاء مع حضرتك.
يسعدني طبعا.
جزاكم الله خير أستاذ مصطفى. هو طبعا احنا يعني بمنطق الاطباء احنا بنقول دايما لما نحب نفكر في حل مشكلة لا نفكر فقط في العرض، وانما نفكر في اصل المرض. يعني الحلول السطحية لا تحل المشكلة ابدا، ربما تحلها بطريقة تسكينية لكن لا تحلها بطريقة جذرية،
يبقى المرض موجود.
بالضبط. فلذلك لما حضرتك تقعد تنقب عما نحن فيه الان، عما فيه الامة الان، بل لا اكتمك اني انا شخصيا يعني حاولت محاولات كثيرة في ابواب كثيرة اني احاول يعني ان انا اصلح، وهذا بالنسبة لي يعني هذا انا المستفيد، لا اقول غيري يستفيد، انا المستفيد الحقيقة. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، فانا اقدم نفسي في الحقيقة. فانا يعني سعيت في ابواب كثيرة الحقيقة، في اصلاح في جوانب كثيرة من جوانب حياة المسلمين، لكن انتهيت في الاخير الى ان هذه الامة لو انصلح حالها مع القرآن انصلح كل شيء. لان لو يعني لو بصينا للامر او حتى بصينا للوحي ككل نجد انه يعمل في محورين اساسيين. المحور الاول المحور المنهجي او الفكري، أو المفاهيم، والمحور الآخر المحور السلوكي، ودائما الأفعال والتصرفات انعكاس للمفاهيم والأفكار والمعتقدات. فإذا أصلحت المنهج، يعني حتى لي كلمة دائما أقولها، أقول منهج الإصلاح إصلاح المنهج.
منهج الإصلاح
إصلاح المنهج. يعني الحقيقة أن أنت منهج إصلاح هذه الأمة، لو سألتني ما منهج إصلاح هذه الأمة، لا نريد كلاما كثير. إذا أصلحنا المنهج الذي نتعامل به مع الوحي، خلاص تنصلح هذه الأمة. وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني الله أنزل هذا الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات، يعني وتأمل، يعني من الظلمات، مش ظلمة واحدة، مهما تعدت الظلمات ومهما تفشت الظلمات ومهما كثرت أفقيا، القرآن يخرج منها.
ولا يزال هذا الإخراج حي بحياة هذا الوحي ليخرج فعل المضارع الذي يدل على الاستمرار في كل زمان.
لو تأملنا أن التعريف ذاته الظلمات يعني يفيد الاستغراق، يعني التعريف قد يفيد الاستغراق، قد يفيد العهد. الاستغراق يعني شدة الوصف، يعني مهما شدت الظلمات رأسيا، حتى الظلمة هذه لو وصلت 100% إلى أشد صورة فيها، يعني لو كل ظلمة وصلت أشد صورة ومهما تعداد هذه الظلمات، خلاص فالقرآن يخرج منها كلها، مش إلى نور، إلى النور التام. يعني لو وصلت الحالة إلى 0% في كل النواحي، القرآن يخرج كل ذلك إلى 100%. وكذلك كانت حالة الأرض قبل نزول القرآن.
طيب خلينا نتتبع الأدلة دي أو المشاهد في دور القرآن في إخراج الناس من الظلمات.
نعم.
بتعريفك العميق لمفهوم الظلمات، ودور القرآن في اعتدال الحياة، إن هذا القرآن يهدي.
صحيح.
للتي هي أقوم. ما فيش خلاف على أن القرآن يفعل كل ما هو جميل للبشرية.
نعم.
لا شك. لكن إحنا ما زلنا كمسلمين عندنا عائق في فهم القرآن، في التعامل مع القرآن، في جدية أخذ القرآن كما أخذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه العوائق اللي أنتوا حاولتوا تزلوها بهذا المشروع؟
الحقيقة أن إحنا وجدنا أن النقطة الأساسية، يعني حضرتك أشرت النقطة في غاية الأهمية، هو فعلا في الحقيقة القرآن، أنا دائما أقول في الأمة هو الحاضر الغائب. الحاضر بألفاظه ومبانيه، الغائب بهداياته ومعانيه. يعني أنا أقول لحضرتك، يعني عذرا النهاردة،
أو المغيب، مش
يعني
الغائب،
أو يعني المغيب، لا هو طبعا يعني أكيد مغيب يعني. فاللي أقصده إن لو أنا مثلا الآن لدي مريض، هذا المريض مثلا مريض سكر ويحتاج إلى إنسولين، تمام؟ فأنا وفرت لديه مثلا أقول يعني 10 كراتين ماشي مليئة بعلب الإنسولين، لكن هو يفتح أنبول الإنسولين ويتناوله شربا، يتناوله شربا، يتناوله شربا، أنى له أن يتحسن؟ يعني هو الحقيقة الإنسولين موجود، والإنسولين هذا سبب في شفائه، ومتوفر وبجواره وكثير، لكن طريقة تعامله مع الإنسولين جعلت ذلك الإنسولين لا يؤدي دوره في جسده. واضح. فإحنا وجدنا أن المشكلة الأساسية ليست في يعني في حضور القرآن، بفضل الله هو حاضر في الأمة طبعا، لكن في منهجية التعامل مع القرآن الكريم.
وبناء عليه دشنتم هذا المشروع، منه هذه الحملة اللي احنا بصدد الكلام في الكلام حولها يعني. لكن أنا عايز أدخل برضو في عمق الحملة. من أدبيات هذه الحملة هذا الكتاب، وحضرتك عنونت له وأنت معد هذا الكتاب ومؤلفه هذا العنوان الذي هو جزء من رواية من أحاديث النبي، لا تسودوا وجهي. أنا لا أخفي عليك دكتور شريف، اتخذت أول ما قرأت عن الحملة وهذا العنوان، طبعا هذا حديث شريف طبعا وحديث دامع، يعني كأنه يحمل عتابا للأمة. لا تسودوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالكم، بهجرانكم، إلى آخر ما قاله شراح الحديث. لكن ألا ترى أن هذا عنوان، اختيار هذا العنوان في هذا الباب يعني شديد على الناس؟
هو في أوقات يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل إلى أحد إخوانه لما تولى الخلافة، قال إذا وجدتني حت فخذ بتلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر. يعني في أوقات احنا نحتاج إلى يعني
إفاقة.
شيء يوقظنا، يوقظنا ويجعلنا نفيق. يعني الحقيقة استاذ مصطفى، أنا طبعا يعني هذا الحديث له معي قصة يعني، لكن دعني يعني أقف مع مسألة يعني لتبين لك حجم المشكلة يعني. تمام. نحن يعني الحمد لله رب العالمين، يعني أنا كان لي تجربة خاصة في تتبع المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. يعني أنا بعد ما انهيت حفظ القرآن وأتممت حفظه بفضل الله ما وجدت الأثر التي كنت أتمنى. يعني باختصار لا أريد أن أخوض في هذه القصة. اليوم بدأت رحلة في إيه؟ في جمع النصوص المتعلقة بالتعامل مع القرآن الكريم تحديدا، تمام؟ فبدأت يعني أجمع الآيات القرآنية وأقول يا رب، وكأني أسأل الله وأستهديه، يا رب ماذا تريد مني في التعامل مع القرآن؟ وبدأت أجمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الباب، يا رسول الله بما توصيني في التعامل مع القرآن؟ وهذا يعني جمعته على بعضه وأسميته رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة أو نسخة الأقوال.
ده كتاب من إصداراتك يعني؟
نعم طبعا. يعني هو كتاب كهذا، هذا نسخته الثاني، تمام؟ رحلة البحث عن أهل القرآن، تمام؟ هذه نسخة الأحوال وهناك نسخة الأقوال بنفس الحجم، يعني حوالي 560 صفحة. المهم هذا الكتاب أنا تتبعت فيه كل هذه الآيات، وبدأت أتابع كلام المفسرين على الآيات وكلام الشراح على الأحاديث. الحمد لله بمنهج علمي منضبط، لا أعتمد إلا حديثا صحيحا، إلا حتى المفسرين منضبطين. وبدأت من خلال ذلك أرسم معالم الإجابة على أسئلة كانت الحقيقة يعني تقلقني كثيرا. يعني ماذا يريد الله مني فيما يتعلق بالقرآن؟ ما الذي ينبغي أن تكون عليه طبيعة علاقتي بالقرآن؟ ما الذي ينبغي أن أكون عليه أقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن؟ طيب يا ترى أنا أعتني بالمباني فقط أم المعاني فقط أم المباني والمعاني معا؟ طيب حين أعتني هل أبدأ بالمعاني أم أبدأ بالمباني؟ يعني حين أبدأ في التعليم أبدأ بالمعاني أم المباني؟ طب حين أتعلم المعاني هل أقف عند العلم فقط أم أتعلمها علما وعملا؟ وحين أعلمها وهكذا. كل هذه الأسئلة ثارت في ذهني وقلت أبحث عن إجابات. والشيخ الإسلام تيمية كان له كلام لطيف فحواه أن من أقبل على القرآن طالبا للهدى هداه الله. فالحقيقة أنا استهديت الله سبحانه وبحمده وبدأت أتابع الآيات وأشوف شروحاتها وشروحات المفسرين، وهذا الكلام موجود في كتاب رحلة البحث عن القرآن النسخة المصدورة، تمام؟ فانتهيت إلى صدمات، إلى أن الواقع الذي نحياه نحن الآن بعيد تماما عما قاله الله وعما قاله رسول الله. هذا على مستوى نسخة الأقوال حتى الآن. يعني لك يعني أن تعلم مثلا آية نستخدمها كثيرا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، دائما نستخدمها في الضبط وفي التجويد وفي غيره.
صحيح.
الطبري ينقل إجماع الصحابة وإجماع المفسرين على أن معناها يتبعونه حق اتباعه، وأبو عمر بن عبد البر يقول ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعونه حق اتباعه. أهل القرآن
يعني يتلونه حق تلاوته،
يعني يتبعونه حق تلاوته،
يتبعونه مش مجرد التلاوة.
لا لا لا، لأن التلاوة تأتي حتى في القرآن معنى الاتباع، والقمر إذا تلاها يعني إذا تبعها، تمام؟ فهذه صدمة. مثلا أهل القرآن في مفهومي والذي كنت أعرفه أن أهل القرآن هم الحفظة، ففوجئت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم وأهل القرآن هم العالمون به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وأجد ابن القيم في زاد المعاد يعلق على ذلك فيقول أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه وأقام غسه.
طيب يا دكتور ماشي، ده تشريح ووصف وأحكام خطيرة جدا يعني، لكن ألا تعذر الأمة في أن الجسر الموصل أو الواصل بينها وبين كتاب الله تم تهدمه وتكسيره؟ وعشان يصلوا إلى القرآن في أمية وفي تعتعة وفي عدم فهم وفي اختلاط، يعني في واقع محتاج تمهيد وفي جهد، ولا أنت بتدشن المشروع؟
لا، هو بعيد عن
هذا بلاغ للناس.
هو بعيد عن الوقت. إحنا يعني الوقت أمام واقع في مجهودات مبذولة لخدمة القرآن، بس السؤال هذه المجهودات في الاتجاه الصحيح أم لا؟ هذا هو السؤال. إنما المجهودات موجودة وقائمة بفضل الله،
تمام.
يعني موجود بفضل الله تحفيظ وموجود تعليم وموجود حلقات، بس أنا كنت مصطفى أبحث لنفسي عما ينبغي أن تكون عليه علاقتي بالقرآن، أبحث عن إجابات لهذه الأسئلة. يعني هل ما يحصل اليوم في واقعنا، في واقع حلقاتنا القرآنية، في واقع تعاملنا الشخصي مع القرآن، نحن نعتني بالمباني أكثر من المعاني؟ يعني القراءة والتجويد والحفظ وهذا أمر حسن ورائع وجميل، لكن مسألة الفهم والتدبر والعمل هذا لا يعتنى به كما ينبغي. طيب أو لا يعتنى به أصلا. طيب لما نيجي نعلم بنعلم المباني أولا، وبعد أن ينتهي من الحفظ نقول إيه يعرف تفسير أو غيره. لما بنعلم المباني بنهتم فقط بالعلم اللي هو التفسير، اخرنا التفسير، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم العلم والعمل. يعني يعلم يعني مثلا يعني لتدرك حجم الازمه، نحن مثلا ايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، تجد من يحفظها ويجودها وقراها كثيرا، تمام، ولا يعرف شيئا عن معانيها. لو قلت له ما معنى قانتين ما يعرف، تمام.
طيب في مجال التفسير من الجهود اللي حضرتك بتسمنها يعني لخدمة القرآن، خليني أذكر بس ده على سبيل المثال بشكل سريع. الشيخ الشعراوي حالة في التعامل مع كتاب الله كانت حالة لها فتح،
حالة رائعة،
رائعة،
وحالة رائعة،
وأثرت في
وأسهمت في حل
وقربت الناس لكتاب الله عز وجل.
لكن لا يزال أمثال هذه الحالات يتعامل معها لأنها فضل مش فرد.
يعني حالة خاصة يعني.
بس كده. وإحنا مثلا أنا يعني الأهم أن أنا أقرأ وأحفظ وأجود، مسألة أن أنا أفهم دي مش ضرورية. ليه؟ لماذا؟ لأننا نتصور يعني مثلا لو اتسع عليها وقت أسمع الشيخ الشرعي، ولما اتسع لا أسمع. لأن إحنا نتصور أن هذا فضل وليس فرد، واضح؟ لأن إحنا نتصور أن التعليم ذاته، يعني أنا أسأل حضرتك سؤال، النهاردة تعليم القرآن عادة أم عبادة؟
تعليم القرآن
يعني في الشريعة، تعليم القرآن وتعلمه
عبادة طبعا،
والتعبد عبادة، من خير العبادات، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه عبادة من خير العبادات لو أديت على مراد الله، تمام؟ طيب سؤال، العبادة اليوم لأجل أن تقبل عند الله يشترط فيها شرطين، الإخلاص
والاتباع.
يعني العبادة النهاردة عشان تقبل مطلوب أنها تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ تمام. طيب النهاردة لما عبادة لا تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مش القبول مهدد؟
طبعا.
طيب حتى دعنا من مسألة القبول، هل تؤدي الأثر المأمول؟
بالتالي لا. طب
هل الأجر الكامل يحصل لو مخالف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أنا هسأل حضرتك سؤال، النهاردة أنا شخصيا لما مثلا في بدأت أفكر أن أنا
في ناس لا يبلغ تراقيهم
بالضبط، انا يعني انا بقول
لحضرتك
بالضبط، انا اقصد اقول لحضرتك النهارده المساله دي مهمه جدا يا استاذ مصطفى، اللي هو ايه؟ الانطلاق من الاصول. خلينا ننطلق من الاصول الان. يبقى التعامل مع القران عباده، والعباده دي لازم تكون على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، واي مخالفه لطريقه النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى التقديرات هتؤثر على الاجر الكامل والاثر المامول، تمام؟ طيب النهارده لما نيجي ننظر للواقع في التعامل مع القران، انا في اربع كلمات دايما اقولهم، اقول نحن نحتاج إلى أن نتعرف على الموجود والمنشود والمفقود لنبذل له ما يستحق من الجهود. هذه أربع كلمات، الموجود والمنشود والمفقود والجهود، تمام؟ طيب لما ننظر للمنشود، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن؟ إحنا نفاجأ، وده اللي قلت حرك عليه، اللي هو كانت رحلتي أصلا، رحلة البحث عن أهل القرآن في النسخة المسطورة، وبعد المسطورة دي بدأت في المنظورة، اللي هو قلت أنا أريد أن أتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ القرآن، كيف كان يتدبره، كيف كان يعمل به، كيف كان يعلمه، كيف كان يبلغه، تمام؟ عايز أشوف لما ربنا وصف النبي في التعامل مع القرآن وصفه بإيه بالضبط، لما الصحابة وصفوه إزاي، فانتهيت إلى تطابق بين النسخة المنظورة والنسخة المسطورة لنسخة الأحوال، تمام؟ بعد كده لما رحت على الصحابة في كتاب مدارس العلم والعمل، وبص على مدرسة ابن عباس مثلا رضي الله عنهما، أو مدرسة ابن مسعود، هو على مستوى من الزاوية دي، زاوية إيه؟ التعامل مع القرآن تعلما وتعليما وتعبدا، أجد تطابق مع النسخة المنظورة والنسخة المسطورة اللي هي نسخة الأحوال ونسخة الأقوال. انتهيت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم منهجه في التعامل مع القرآن كان المعاني والمباني معا، والمعاني قبل المباني في الأهمية وفي التراتبية التعليمية، يعني في ترتيب التعليم، وكان يعلم المعاني علما وعملا، كنا دايما نسميها محاور المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. انظر إلى واقعنا الآن، يعني هذا هو المنشود، تمام؟ ولا تسأل مقام لتفصيل، في أدلة ذلك موجودة في الكتب بفضل الله، وحتى يمكن كتاب لا تسود وجهي يعني فيه الكلام ده باختصار. طيب هذا هو المنشود الموجود اليوم، إيه؟ نحن المباني فقط، وإن
الحروف
والألفاظ بالضبط، وهذا حسن، لكن لما نبدأ بقى نعتني بالمعاني يكون بعد المباني، يعني بعد ما ينتهي من الحفظ والكلام ده كله نقول بقى افهم أو اعمل أو تدبر، واضح؟ هي المسألة أكبر بكتير من مسألة التدبر أصلا، هي مسألة أن المعاني نفسها مهملة.
ده يأتي بسبب اختلاف الترتيب، أو يعني تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن
بالضبط، ده واحد من الأدلة مثلا اللي تؤكد على أن الصحابة كان عندهم المعاني قبل المباني،
وأن سيدنا عمر كما ورد حفظ
يعني هو سنين. عبد الله بن عمر قال كده، قال لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يعني الإيمان قبل القرآن؟ مش زي ما البعض متصور يعني العقيدة قبل ما يحفظ القرآن، لا، الإيمان يعني الإيمان بآيات القرآن، اللي هو الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، اللي هو اتباعه حق الاتباع، تمام؟ والقرآن يقصد به الإقراء، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إقراء، تمام؟ تعلمنا الإيمان قبل القرآن. فيشرحها بقى يقول فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، كل هذا معاني، وما ينبغي أن يقف عنده منها زي وكان وقفا عند كتاب الله، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، يقصد الإقراء. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته، يعني يضبط ويحفظ، ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقن، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظ. ده كان منهجهم، ولذلك قلت لحضرتك ده كان المنشود الموجود عندنا. كان إن إحنا عندنا مباني فقط، والمعاني بتيجي بعد المباني. يعني احنا حتى في تجربتنا وفي شغلنا لما بدأنا بالمعاني الاول، ان الطالب او حتى الطفل، اشتغلنا في على الطفل المدبر الصغير، لما يفهم ويتدبر ويعمل ويجي يحفظ بيبقى حفظه اجود وامتن واقوى.
تمام. طيب الفكرة دي تحديدا شغلاني، يعني هذه اكاديمية نعم. المتدبر الصغير وحضرتك رئيس مجلس ادارتها.
نعم.
الطفل هذا عمر، يعني ان عندنا اطفال في يعني صغار محتاجين ندخل لهم هذا الباب، يبقى فعلا اهتمام بالحفظ مش مهم يفهم ازاي، بتبسطوا له. يعني انا قرات تجارب في تفسير القران للاطفال، ما اغنتني وما اسملت من جوع الحقيقه، يعني حسيت برضو ان فيها النفس الكبير مش قادر يوصل لمستوى الطفل. حليته المشكله ده ازاي؟
انا يؤسفني ان اقول لحضرتك، يعني مع احترامي، ان اغلب اللي بيبقى مكتوب للاطفال في يعني في المكتبات هو، يعني كنت دايما اقول للاخوه كده مزاحا، هو عباره عن ايه؟ هو الكتاب بتاع الكبار بس الخط كبير وملون وفيه صور
ما شاء الله. صح.
انما الحقيقه ان لا، انا معلش انا اقول لحضرتك مثلا عذر، هذه منطقتي يعني. انا لو صحت
عشان كده سالتك،
انا اصلا انا طبيب اطفال ومعمل سيرت بالاطفال، والدكتوراه بتاعتي في كليه الدراسات العليا للطفوله يهتم بالطفل من الناحيه الاعلاميه والنفسيه والطبيه. تمام. فعذرا يعني الطفل مبدئيا لما حد يقول لي عايزين تفسير الاطفال، اقول له الطفل لا يحتاج لتفسير، الطفل يحتاج لبناء مفاهيم.
الفرق
اقول لحضرتك، يعني مثلا انت قلت للطفل النهارده في كتاب التفسير قانتين، كتبت له قصادها خاشعين، هو اصلا مفهوم الخشوع مش حاضر عنده، واضح؟ فانت اصلا
خاشعين
نفسه بقى بتبني بالظبط، بتبني المفهوم. يعني انت بتدي له شويه مفاهيم كبرى بيعيش عليها، مفهوم التوحيد، مفهوم الشرك، مفاهيم كبرى. فالطفل بيحتاج لبناء مفاهيم مش لمعاني كلمات، ولذلك اغلب كتب التفسير للاطفال بيبقى همها تعمل ايه؟ تدي له معنى للكلمه. لا، انا مش عايز معنى، انا عايز ابني عنده مفهوم، بمعنى ان الطفل ده لو تعلم بترتيب معين. يعني احنا عندنا حاجه اسمها
اشتغلتوا على ده
في احنا بفضل الله المتدبر اشتغل على اكتر من 5000 طفل. اللهم لك الحمد. هو طبق
ازاي؟
هو طبق في مكه الان بفضل الله عز وجل، وطبق في مصر الحمد لله في اكتر من 15 مكان. اللهم لك الحمد. وفي المغرب بفضل الله. فيعني مثلا لو آية زي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تمام. الآية دي مثلا احنا مش بنهتم ان نقول للطفل أحسن يعني أخلص وأصوب، ولا نقول للطفل أحسن وأخلص وأصوبه، لا، احنا بنهتم ان احنا نربي الطفل على مفهوم الإحسان، أو بمعنى أدق مفهوم الأحسنية، خلاص، علو الهمة ده ان هو جاي الدنيا. فلازم يفهم مثلا مفاهيم هنا زي مفهوم الحياة، مفهوم الموت، يفهم مفهوم السباق، ان الحياة اختبار فسباق. تمام. كل المفاهيم دي محتاج يفهمها هو الطفل اصلا. فلذلك احنا
بيعملوها مناهج، يعني على
بالضبط كل منهج سنة. يعني كتاب منهج ليه كتاب، يعني احنا مثلا عشان يدخل على الآية دي بنعمل له حاجة اسمها القصة التدبرية. القصة دي بتتميز بشوية حاجات، يعني انها بتبقى العواقب فيها منظورة، يعني وبنوريه البطل في الصورة اللي احنا نحب يكون هو فيها، وبنوريه صورة سيئة تانية ما نحبش يكون فيها، وبنديله خطة تشغيلية للعمل بالآية دي هيكون ازاي، وبرضه بنشرح له معانيها في ثنايا القصة دون ان يشعر، وبتبقى منطلقة من وقعه.
في الناتج بقى او الاثر لقيته اطفال فعلا فهموا القرآن.
انا عايز اقول لحضرتك الاثر، يعني انا شخصيا يعني انا مؤمن جدا بان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هقول لك هو يعني مناسب لكل زمان ومكان، لا صلاح لمكان ولا زمان ولا انسان الا بمنهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. انا مؤمن جدا بكده، ورغم كده
مع اختلاف الاجيال والمفاهيم
ما فيش فرق. هو لو كانت الامه محتاجه، او لو كان البشر محتاجين، كان ربنا نزل رسول تاني. خلاص خلصت، اي عصر هيجي اي مصر.
لا، في الادوات فقط يعني.
لا، الادوات طبعا، لا، دي كده كده دي يعني وليده الزمان.
اصل انت بتقول يا دكتور شريف، يعني عايز، انا فهمت منك انت عايز النسخة الأولى زمن النبي وصحابته في التعامل مع القرآن تبقى الأمة بهذا الشكل.
صحيح.
فهل ده في الإمكان؟ لأن القرآن نزل منجما. نعم. ورب الصحابة بالأحداث.
صحيح.
يعني في واقع مختلف، إحنا ورثنا المصحف كامل.
صح.
فأنت جبهتك فيها صعوبة يعني.
لا، بس بقيت لنا أصول. بمعنى إيه؟ يعني اللي بقول لحضرتك عليه هو الترتيب التعليمي. يعني إيه الترتيب التعليمي؟ يعني مثلا إحنا عند الكلام ده مستندين فيه النصوص، بس أنا هجيب لحضرتك بشكل بسيط.
فضل.
يعني مثلا هل تتصور ان واحد دخل الاسلام مسلم، او واحد النهارده هتبدا تعلمه الاسلام، هل يتصور ان يتعلم حاجه قبل الفاتحه؟
لا طبعا.
طيب بعد الفاتحة ومحتاج آية الكرسي لأن هو بيستعملها على الأقل 8 مرات أو 10 مرات في اليوم. بعد كده محتاج خواتيم البقر، محتاج المعوذات الثلاث، محتاج الكافرون. احنا وجدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ما سابش المسألة دي، فترك لنا اللي احنا اسميناه في منهجنا الترتيب التعليمي اللي هو كيف يتم ترتيب التعليم. ولذلك أستاذ مصطفى لما بدأنا اشتغلنا بالشكل ده وجدنا ان القضايا اللي موجودة في الفاتحة بيتم تدعيمها في آية الكرسي في خواتيم البقرة. ده مشروع احنا عاملينه اسمه السبع العظام، تمام؟ ان احنا وجدنا ان هذه السبع سور لو لاحظت حضرتك هي اللي بتتردد في الاوراد كتير اصلا.
صحيح.
ولو لاحظت حضرتك ولو عدت تتامل في قضايا هتجد انها كل القضايا الكبرى للمسلم ناقشتها هذه السور اصلا.
توحيد واسماء الله وصفاته،
كل القضايا تقريبا كل الاصول اللي محتاجها بناء المسلم اصلا. البناء اللي هو الاصول والاسس،
الفاتحه
والفاتحه ايه الكرسي فخواتيم البقره فالمعوذات الثلاث اللي هو المعوذتين والاخلاص فالكافرون. فالسبع دي اشتغلنا عليها، ولما اشتغلنا عليها مع الاطفال لا انت كل الاصول حاضره عندك. ووجدنا ان انا لما باسس حاجه في الفاتحه بتريحني في ايه الكرسي، بتريحني في خواتيم البقره، بتريحني في كذا. يعني انت حضرتك مثلا
اشتغلت عليها يعني تحفيظا وشرحا،
عملنا لها مشاريع، يعني مشروع للفاتحه، مشروع ايه الكرسي، مشروع لخواتيم البقره بفضل الله، محتوى الطفل بيدرسه. لان هي الفكره استاذ مصطفى مش مساله المحتوى بس، مساله المنهج. المنهج كلمة أوسع بكتير من المحتوى.
صحيح.
يعني المحتوى ده كتاب اسمه محتوى، بس منهجية تعليمه بقى حاجة تانية خالص. يعني الوسائل، الطرائق، الاستراتيجيات، صفات المعلم، صفات المتعلم، البيئة التعليمية، كل الكلام ده بفضل الله عز وجل ناقشناه في المسألة دي. لأن برضو نفس الإشكالية إحنا وجدناها في التعامل مع الأطفال. إن يعني هسأل حضرتك سؤال، هو أحيانا يقولوا من المعضلات إيضاح الواضحات، لكن أنا مضطر أرجع للواضحات. هل يتصور النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك للأمة شيء حتى أمور الخلاء عزك الله، هل يتصور أن يترك مسألة زي تعليم الأطفال القرآن؟
بالعكس، دي من الأساسيات.
بالضبط، ما يتركها. أكيد النبي ليه تراث فيها، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ليه سنن فيها. فلذلك إحنا بس سامحني، الناس ما تجتهد في البحث عن الإيه السنن.
ماذا وجدت في هذا الباب؟
وجدت النبي صلى الله عليه وسلم علم الأطفال بمنهجية اسمها الإيمان قبل القرآن. يعني الكلام اللي قاله عبد الله بن عمر من شوية، عبد الله بن عمر أصلا لما الرسول توفي كان عمره 21 سنة أو 22 سنة، لأن النبي رده في أحد وعمره 14 سنة كان في صحيح البخاري. جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، غلام ما دون البلوغ. الحزاورة احنا حررنا انها سنيا بين 6 و9. تمام. فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان، اللي هو الإقراء قبل الإيه، قبل حقوق المعاني. تمام. فالشاهد
المشكلة بدأت من عصر
التابعين. طبعا بدأت، ولذلك أصلا
وأنتم اليوم
الصحابة
موجودين لسه.
ولذلك الصحابة، ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه بقى، هو احنا لذلك أصلا هي دي الأزمة. الأزمة ان احنا لما بصينا على المجتمع النهاردة وجدنا ان اللي ربنا حذر منه واللي النبي حذر منه واللي الصحابة حذروا منه حصل. ازاي؟ يعني عذرا يا أستاذ مصطفى، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ربنا بيحذر من ايه؟
من عدم العلم،
من الانشغال بالمباني بس. بالمباني واهمال المعاني. ايه نصيب الحمار من الاسفار؟ هل في فرق عنده ما بين الاسفار والاحجار؟ مفيش فرق. الاسفار لم تصيره حصانا، هو في النهايه حمار. بس يحمل، ما اثرش. واضح؟ ربنا بده بيزم اللي بيهمل المعاني. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني الا قراءه.
في فرق بين يحمل وحمل.
ما هو حملها امانه من الله. وهو ولذلك كنت دايما اقول هو حمل الامانه كما اراد لا كما امر. الله اراد له المعاني والمباني، هو خد المباني بس. فربنا وصفه بالوصف ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم الخوارج قال يقرون كان لا يجوز ترقيهم، لا يجوز حناجرهم. تمام. الزركشي بيقول في البرهان ذمهم باحكام الفاظه واهمال معانيه، لدرجه ان في روايه في صحيح مسلم يقرؤون القران رطبا سهلا، انه يقول من كثره حفظه. يعني اللي ذموا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ذموا ربنا، اللي ذموا الصحابة. يعني مثلا أبو عبد الرحمن السلمي، والأثر ده صححه الشيخ شاكر والشيخ الحويني وغيره من المحدثين، يقول أخبرنا من كان يقرؤنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر، فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها، فلا يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلمنا العلم والعمل معا، العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل معا، القرآن والعمل معا. في رواية القرآن والعلم والعمل معا. وسيدنا عبد الله مسعود يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. واخد بال حضرتك؟
إذن القضية دي، المشروع ده كان حاضر في ذهن الصحابة
جدا، حاضر في ذهن الصحابة إن هيحصل فتن بعد كده. يعني تخيل حضرتك في أثر مشهور جدا الاثر ده هو الحافظ ابن حجر صح وقفه على سيدنا عبد الله بن مسعود وكذلك الشيخ الالباني, ويقولون الحافظ ابن حجر والشيخ الالباني يقولوا له حكم الرفع لانه ليس من قبيل ما يقال بالراي. ازاي؟ بيقول ايه بقى؟ بيقول لاصحابه كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير واتخذها الناس سنه حتى اذا غيرت قالوا غيرت السنه.
يعني انتشرت البدعة او هذه الفتنة,
هذه المخالفة, يعني هذه المخالفة للسنة سنة. تخيل بقى حضرتك, انا توقعت هيقول مثلا اذا غيب شرع الله, اذا كثرت الفواحش, ده قال حاجة احنا بنعدها انجاز, قال اذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. وما كانش عندهم الفقهاء بمفهومنا دلوقتي, عندهم الفقهاء اللي هم المتفقهين في معاني القرآن,
القرآن الكريم.
يعني اذا كثر من يعتنون بالمباني وقل من يعتنون بالمعاني.
والفقه, الفقه معناه هنا الفهم والتدبر.
بالضبط, احسن الله عليك. ولذلك حتى رشيد رضا بيقول في المنار وفقاهة الامر تقتضي العمل به. يعني انا اقصد ايه, ان سيدنا عبد الله بن مسعود هذا يعني موقف له حكم الرفع, يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اصلا تنبأوا بالكلام ده قبل ما يجي. ولذلك كنت اقول اللي هيجي يقول يا جماعه عايزين نرجع لما كان عليه الصحابه هيتهم اتهامين, الاتهام الاول بانه بيحدث فتنه, والاتهام الثاني بانه خالف السنه.
حتى خلينا اسالك عن قول الله تبارك وتعالى قال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. نعم. برضو من معاني الشائعه عدم التلاوه وعدم الختم وكده مهجوره.
طب هقول لحضرتك بقى, شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول وهجر معانيه اشنع من هجر مباني.
برضو هي نفس القضيه,
هي نفس القضيه. بص كل حراك بيصب في معين واحد. انا مش عايز اقول لحضرتك ان القضيه حتى منطقيا او عقليا مش مقبوله. يعني هقول لحضرتك حاجه, لو تصورنا النهاردة جدلا ان حضرتك مثلا اردت ان تدرس الجراحة, فرحت للراجل استاذ جراحة مثلا, خلاص هو هيعلمك ازاي تستأصل الزائلة الدودية وازاي تجري عملية الدوالي وغيرها, تمام كده. فانت رحت للاستاذ ده قلت له انا اريد ان اكون جراح, فقال لك ايه, اتفضل كتاب الجراحة ماشي احفظه وتعالى لي. تمام, رحت حفظت كتاب الجراحة يقول لك مبروك اصبحت جراح.
لا طبعا,
يعني اول حاجه لازم يفهمك الكلام ده, يفهمك مثلا ابندكسكتومي دي او استئصال الزائده دي بيتم ازاي, وبعدين يوريها لك تمام عمليا, وبعدين انت تمارس تحت اشرافه تمام, وبعدين تحفظ بقى تفاصيلها مش مشكله تيجي بعد كده. بس دي النقطه الاهم. النهارده الله انزل القران ليه؟ ربنا قال القران اهو ليه؟ ويزكيهم, عشان نتزكى, عشان نخرج من الظلمات الى النور. يعني المفروض المنتج اللي خارج من عمليه التعليم القراني مش منتج يا استاذ مصطفى حفظ ولا قرا بس ولا جود بس, لا ده منتج تزكى, تزكى يعني تطهر وتطور, يعني منتج مختلف, منتج رباني يا استاذ مصطفى.
طيب النص ده خاص بالتلاوه عشان نعمل توازن, بس الذي يقرا القران وهو ماهر به.
نعم.
مع السفره الكرام البرره, والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. طيب. كما قال صلى الله عليه وسلم, ده خاص بالمجالس التدريب.
هقول لحضرتك في نقطة مهمة. طبعا بعض الناس بيتوهموا لما نقعد نقول ايه عايزين المعاني والمعاني والمعاني والمعاني,
ان ده على حساب
المباني. لا بالعكس, احنا عايزين نرد الامور لنصابها. يعني عايزين كل حاجة تاخد حقها, نعطي كل ذي حق حق. التلاوة مطلوبة والحفظ مطلوب والتجويد مطلوب. بالعكس احنا مثلا عندنا اهل القرآن ثلاث درجات, الدرجة الاولى اعلى درجة اللي معاه المعاني ومعاه المباني ومعاه التعليم اللي هو الرباني او خيركم, ولكن كونوا ربانيين ده المنتج اهو. ليه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون, دي العمليات وده المخرج في النهايه. ولذلك ابن القيم يقول واجمع السلف على انه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فده عندنا اهل القران الدرجه الاولى, الدرجه اللي ادنى منه اللي اسمه اترجه, معاه حقوق المعاني اللي هي الفهم وتدبر العمل, ومعاه حقوق المباني من الاقراء يعني بيحفظ. الدرجه الادنى خالص اللي معاه حقوق المعاني بس. فلذلك احنا بالنسبة لنا حتى في التعليم الطفل حتى مثلا في المتدبر في مرحلة اسمها الايمان اللي هو بيتعلم فيها المعاني, وفي مرحلة اسمها القرآن بيتعلم فيها المباني, وفي مرحلة اسمها التعاهد للمعاني والمباني.
دي مراحل عمرية من سنة سن كذا؟
مش عمرية, هو مرحلة في التعامل مع الآية او السور. يعني اللي اقصده ان بعض الفضلاء ممكن يتصور ان احنا بنقول لا مش عايزين مباني او نهون من شأنها, بالعكس ده احنا عايزين نجودها, لان الانسان اللي حافظ حاجه فهمها وبيعمل بيها لا شك يكون حفظه ليها
اقل ويرتبط اكثر بكتاب الله عز وجل.
ولذلك هم للاسف الشديد عارف حضرتك بيحاول يهرب باي شكل يقول لك لا انت تهون من شأن المباني, او بمعنى ادق يعني هو بيحاول ايه يمسك في نصوص ويسيب النصوص الباقيه. معلش يا استاذ مصطفى عشان نشوف المشهد لازم نشوفه على بعضه.
لا انا لا حضرتك مشروعكم ابعد عن هذه التهمه. ليه؟ لان انتوا اصحاب مشروع له ادبيات وله ادبات وله
كتب موجوده. احسن الله عليك,
في مرجعيه
لحضرتك. يعني مثلا الحديث الذي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. تعرف حضرتك ان في رواية في صحيح البخاري الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة؟ وتعرف حضرتك ان الشراح في كلمة حافظ يقولوا حافظ رواية ودراية ورعاية.
رواية ودراية
ورعاية.
رعاية بقى يعني ايه؟
يعني عمل يراعي هذا الكلام يعمل به. ولذلك حتى اصلا ده كلام الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل وغيره اصلا كان بيوصي ان حفظ الحديث نفسه لا يكون رواية فقط وانما رواية ودراية ورعاية. فالحافظ حافظ رواية ودراية ورعاية. ولذلك خد بال حضرتك من حاجة بقى، لما قال مع السفرة الكرام البررة يا ترى هي معية مشاكلة ولا معية منزلة؟
يعني ايه؟
يعني ايه معية منزلة؟ يعني معهم في نفس منزلتهم عند الله
ملائكة
السفر. يعني دول مش اي ملائكة، السفر الكرام البررة. وخد بال حضرتك من الاوصاف اللي وصفوا بها بانهم كرام بررة، البر الطائع والبر المحسن والبر الكريم، تمام، والبر التارك للمعاصي، تمام. فمعاهم في ايه؟ في منزلتهم عند الله ولا معاهم في اوصافهم؟ العلماء يقولوا دي ودي، دي المشاكله يعني في اوصافه. يبقى ده حتى ده مش كلام كلام البيضاوي وغيره من الشراح، ده في اشاره واضحه لان مش الماهر في الالفاظ بس، ده الماهر في الحديث ده فيه اشاره لاهميه المهاره في الالفاظ مع ان يكون فاهم وبيعمل برضه. انما لو مهاره في الالفاظ بس مع ترك للفهم والعمل مش هو ده. واخد بال حضرتك؟
ده بيدينا اشاره ان في ناس يعني معاهم اجازات مع احترامي للجميع طبعا، ومعاهم روايات وكده، لكن في الحال بعيدا عن ال،
ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه عذرا. ما هو النبي في ذمه للخوارج، الخوارج مش كان معاهم روايه اروع ما تكون؟
طبعا
ده اروع ما، بس
بوصف النبي صلى الله عليه وسلم
بالظبط، بس ما معهوش الدرايه ولا الرعايه.
صلاه وخشوع، تحقرون صلاتكم، ده بيكلم الصحابة، دي بالصحابة
حقيقة.
صلاتهم أقل من هؤلاء
صحيح.
ومع ذلك لأنهم بعيدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون منه.
أنا دايما كنت أقول أن الخوارج هم أنا بؤرخ بهم لأول انحراف عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم في شكل ظاهر.
صحيح صحيح.
لأن يمكن كان قبل كده ممكن حاجات فردية، إنما هم في شكل ظاهر أول انحراف. ولذلك أصلا مش عايزه، ده مش معناه ان انا بتهم اللي بيهمل المعاني انه من الخوارج، لا دي قضيه تانية. انا لا احب اصدار الاحكام ولا احب اسقاط الاحكام،
ليس منهجنا
بالضبط. لكن انا اقول ان اصلا ان هذه صفه سيئه ذكرها النبي في الخوارج ينبغي ان تترك. خد بال حضرتك، ينبغي ان تترك اصلا. والنبي حذر من، انا تتبعت كل الروايات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها عن الخوارج، وجدت ان يعني تقريبا اسم مصطفى لا تكاد تمر روايه الا ويتكلم عن منهجهم في التعامل مع القران اللي هو هذا المنهج القاصر، وكان إشارة إلى أن ده ما وراء الظاهرة، ده السبب أصلا.
طيب بسرعة كده الوقت بيدهمنا، ننتقل لمنطقة بنحبها جميعا وهي حال النبي مع القرآن ولو في شكل مختصر. يعني وهو يصلي بالناس كان نعم. يسمع لصدره أزيز كأزيز
نعم. المرجع
مؤكد أن القلب الذي نزل عليه القرآن اختلف عن كل القلوب.
صحيح.
يعني هذا لأنه نبي الله، لأنه بالطبع أحب القرآن، لأنه عايش معاني القرآن. عايز أشوف هذا الأثر من أين، من أي باب يعني حل في قلب النبي
مصطفى. إحنا
وبالتالي يحدث
صحيح. إحنا
يعني في الاستعلبي له كتاب اسمه قتل القرآن.
صحيح مش
كده؟
نعم.
يعني الحال دي يعني
الحقيقة يعني هو ده يمكن كان نقطة الانطلاق أصلا. يعني أن أنا لما تابعت حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن ووجدت الفرق الشاسع والبون الواسع بين الموجود الآن والمنشود، وأدركت مساحة المفقود، فقلت لا مش هينفع نسكت، لابد ان احنا نسد الخلل ده، لابد ان المسافة اللي بين الموجود والمفقود دي، او يعني اللي بيسميه البوشيخي ما بين الموقع والواقع، لازم ايه يعني ما بين الواقع عذرا والموقع لازم تتسد. يعني فدي كانت اصلا الانطلاقة، ان انا مثلا لما تأملت في النبي صلى الله عليه وسلم كمنهج عام في التعامل مع القرآن كوصف عام لي، لما ربنا يقول وإنك لعلى خلق عظيم، والعلماء لما يجوا يفسروها يقولوا تفسر بحديث عائشة كان خلقه القرآن، تمام، فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ولما تروح للتخلق عند الماوردي وعند الرازي وغيره ويقول إن التخلق هيئة ملازمة للنفس تصدر عنه بلا تكلف. يعني سيدنا النبي ما كانش عمله بالقرآن أو تعامله معاه إن مثلا الآية دي بتحض على الإنفاق ينفق مرة وعدي، لا ده بقت هيئة ملازمة ليه.
حلو أول وصف ده، قوله لي تاني اللي هو بلا تكلف.
هيئة ملازمة للنفس تصدر عنه بلا تكلف، يعني على السجية.
كان كنت بسمع شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله وشفاه بيقول ليه الصحابة يعني كان العبادة عندهم، لماذا استمتعوا افتكرت لماذا استمتعوا بالإسلام، استمتعوا دي درجة لأنه صارت العبادة عندهم أو صار الإسلام عندهم عادة
سجية
نعم. ولم يعد تكلفا
صحيح.
دي نقطة مهمة محتاجة رياضة
وده حقيقي. لو الإنسان أدى العبادة بشكل صحيح لو أداها بشكل صحيح تصير له يعني حتى العلماء يقولون كالخلقة فيه.
طيب وإحنا داخلين على رمضان ومؤكد يكون لنا قبل رمضان إن شاء الله برضو لقاء قريب في شهر القرآن يتعلق بشهر القرآن. هل الحال العبادة يعني مثلا الصائمين بيبقى عندهم حالة روحية نقية فبالتالي بيتأثروا بالتلاوات
صحيح.
في صلاة التراويح ويكون في بكاء. هنا حال الإيمان مغذي للتعامل مع القرآن
صحيح. هو لا شك يعني هو لا شك إن كان قصد الإنسان المعاني هي كل القضية يا أستاذ مصطفى مرتبطة بالمقصد بتاعي. أنا هضرب مثال بسيط. النهاردة الصحابة لما نزلت عليهم خواتيم البقرة ليه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه حلا؟ ليه؟ لان هم اصلا كان منهجهم في التلقي انهم لما فهموا الايات وتدبروا فيها وجدوا ان هم لو ما عملوش الكلام ده قد يعذبوا تفكر في العواقب. ولما شرعوا في العمل ولقوا صعب عليهم مش عارفين يعملوا ازاي انهم
يتحكموا تخفوا يحاسبكم به لا
مطلوب انهم
يتحكموها
يتحكموا في الخواطر كما يتحكموا في الظواهر. طب احنا قدرنا نتحكم في الظواهر نعمل ايه في الخواطر؟ هم ما كانوش معترضين
اصبحت قضيه بالنسبه لهم وهم
وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون حلا. ليه يا استاذ مصطفى؟ لان كان منهجهم في التلقي انهم بيتلقوا للتنفيذ فكان يفهم ويتدبر ويعمل. انما النهارده الايات دي لو نزلت علينا احنا النهارده كمسلمين حد هيروح للنبي؟ محدش هيروح. ليه؟ لان احنا منهجنا في التلقي ان احنا اصلا ايه المباني بس.
ده انا بس باخد من ده وبروح لمنطقه تانية مش عارف صحيحه ولا لا. دايما يلفت نظري قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين ان هم مش مؤمنين بالقران او يبطلون الكفر والعياذ بالله. يصلوا الى منطقه الحذر من نزول القرآن. يحذر المنافقون صحيح. ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم
صحيح.
طب انتوا كافرين من اين جاء هذا الحذر؟ الضغط القرآني حتى على القلوب
لان هو بالضبط هو يعني هو التلقي الفطري ان انا لو بكلم حضرتك كلام
او ابن الاخنس ابن شريق لما سمعوا سجدوا وكانوا يعني يتسللون ليسمعوا القرآن في هيمنة.
يعني انا النهاردة لو بكلم حضرتك بتبقى معتني بمعاني كلامي اكتر ولا معتني بمبانيه والفاظه؟ يعني ممكن اقول كلمة غلط حتى بس انت تفهمها في السياق صح.
صحيح.
ده الوضع الفطري اصلا ان السماع بيبقى للاطلاع للفهم للاتباع. انما سماع للسماع سماع للاستمتاع هذا وضع غير فطري.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بالضبط.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو
صحيح. يعني عظيم. لا يكتفون بمجرد السماع وإنما يبادرون لأحسن الاتباع.
طيب مؤكد ان انا في اي حلقه مع حضرتك بقوم عطشان والساده المشاهدين كذلك. بقي يعني تقريبا دقيقتين او يعني قليل. اهم ما تود ان تقوله في هذه الثواني المعدوده عن مشروع لا تسود وجهي او الحمله العالميه لتدبر القران الكريم؟
هو يعني باختصار يعني انا هذه الكلمه مش هقول لحضرتك كيف اوجعت قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه الا واني فرطكم على الحوض
يعني سابقكم
على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. أنا الحقيقة لما شهدت بقلبي هذا المشهد وأن أنا أقف يعني أريد أن أشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن في ناس هترد عن الحوض يعني والملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما عملوا بعدك لقد بدلوا بعدك. ولما أروح لشروحات العلماء زي ابن الصلاح وأشوف شرح الإمام النووي وغيره ويقول إن التبديل ده مش معناه الكفر بس لا ده اي حتى الارتداد قالوا الارتداد عن الاستقامة الى ايه الى المعصية تمام. يعني مش مفهوم الكفر بس لان كان المفهوم احنا مضايقينه في الكفر لا. لما تابع حضرتك شروح العلماء وانا جايب الكلام ده حتى في الكتاب ان من صوره اي تبديل اي مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابو عمر بن عبد البر قال كده قال وكل من يخالف يخشى عليه ان يكون داخل في هذا الحديث اي مخالفة.
لكن التعبير هذا التعبير النبوي المؤلم الموجع زي ما حضرتك بتقول وجعت قلبي ربنا يحفظك. كان ممكن النبي يقول لا تخالفوني انما لا تسودوا وجهي.
بالظبط.
لان الموقف عصيب
وبعدين
عذر
اصل احنا حملنا امانه يا استاذ مصطفى. يعني انا وانت وكلنا كمسلمين حملنا امانه. انا دايما كنت لما اتكلم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كنت اقول دي مش قضيتي لوحدي. قضيتنا كلنا كمسلمين. عذر ان اتباع النبي مش شعارات ولا حوارات ولا كلام. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقه ان احنا نحمل الامانه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لرساله بلاغ الرسالات القرانيه على مراد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه منهجيه في التعامل مع القران. انا المفروض لو انا اريد ان اسير في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم ان انا احيي منهجه ده. يعني انا الحقيقه بقول لحضرتك الكلمه اوجعتني لان انا لما شهدت المشهد ده بقلبي وقلت طب انا النهاردة في التعامل مع القرآن هذه مسألة مثلا يمكن انا شايف انها المسألة الام تمام او المسألة اللي يعني هي منهجية فهتفرق بعد كده بشكل سلوكية لو ما
اهتمناش بيها. مش رؤية خاصة.
مش رؤية بالظبط. مش رؤية حقيقة يعني. فانا لما بصيت على المسألة دي ولقيت ان احنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان المعاني والمباني معا واحنا مباني بس. ومنهج النبي كان المعاني قبل المباني في الاهمية والتراتبية التعليمية. واحنا المعاني بتيجي بعد المباني. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم كان المعاني علما وعملا واحنا المعاني يعني علما فقط. وجدت وكأن احنا بنتعمد ونحن لا نشعر نخالف منهجه. قلت سبحان الله التعامل مع القرآن مش عبادة. طب ما احنا كده بنخالف المنهج. طب احنا بنخالف المنهج كيف يرجى ان العبادة دي تحقق الاثر المأمول يكون اجرها كامل. ولذلك من هنا نشأت القضية ان انا خشيت على نفسي صراحة وخشيت على اخواني وخشيت على الامة ان احنا بنخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن يعني بعبادة ازاي بنعملها بطريقة غير طريقته. عبادة النبي ليه فيها طريقة موثقة ازاي بنعملها بطريقه غير طريقته اصلا.
طيب هذه الحرقه وهذه الغيره اسال الله ان يعني يكتبها لك في ميزان حسناتك رب العالمين. ما كانتش مجرد انفعال ولا رؤيه رايتها مناميه عشان تدفعك، لكن غيره على كتاب الله. وانت شغوف يعني لما حاولت تجمع الاحاديث خلال هذه السنوات كونت عندك منهج غائب، منهج بديع. صحيح. تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الامه في كل زمان ومكان. وبناء عليه دكتور طه وأنت يعني بتتعامل مع الإنسان من رأسه إلى أخمص قدميه باعتبارك طبيب وطبيب أطفال ربنا يبارك فيك، لكن الطب لم يمنعك أن يعني تحمل هذه الراية أسأل الله أن يتقبلها منك.
آمين يا رب العالمين.
في أنك أنت تفتح هذا الباب للأمة يعني. هل الناس تتواصل إزاي مع حضرتك برضو يعني نديهم
هو لذلك كان تدشين الحملة أستاذ مصطفى كانت فكرته إيه؟ فكرته إن إحنا مش عايزين من الناس حاجة، إحنا عايزين بس اللهم لك الحمد المسألة دي بحثت يعني ده بقول لحضرتك ده كتاب منهم يعني ده ما يربع على 400 صفحة في كتاب
اللي هو إيه؟ قول لي عن
رحلة البحث عن أهل القرآن تمام؟ دي نسخة الأحوال النسخة المنظورة. وفي زي ورحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة وفي مدارس العلم والعمل. إحنا الكلام ده كله حاولنا نلخصه في ده اللي هو لا تسودوا وجهك تمام؟ احنا هدفنا من الكتاب ده ايه؟ احنا نقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اهو دي سنته في التعامل مع القرآن تمام؟ فانت حضرتك دي السنة انت حر بقى.
الكتاب ده موجود في
الاسواق بالعكس يعني انا ابشرك ان احنا رافعين نسخة PDF منه كمان يعني احتسابا
على النت.
نعم رافعين نسخة واحنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها الحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. أنا بقول إحنا ما جيناش بحاجة جديدة، إحنا بنحاول نحييه في الناس بس نحييه في الأمة. الصفحة موجودة الحمد لله على الفيسبوك وفي قناة على التليجرام اسمها الحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، وده كتابها اللي موجود. وإحنا بنعمل دورات مباشرة بفضل الله عز وجل بندرب الناس على الكلام ده ونعلمه لهم.
اللي يدخل على الأسئلة بتاعكم في التفاصيل
بالضبط يعني كل ما يخصنا على الإنترنت اسمه بالوحي نحيا.
بالوحي
نحيا. حتى صفحتنا على اليوتيوب اسمها بالوحي نحيا القناة الرسمية.
ان شاء الله فرصة ان الامة كلها تتعاطى مع القرآن الكريم بشكل مختلف بشكل جاد بشكل قواعد من خلال هذه الحملة العظيمة اسأل الله ان يتقبلها منك. دكتور شريف طه يونس رئيس مجلس ادارة اكاديمية المتدبر الصغير ومؤسس هذا المشروع القرآني العظيم اسأل الله ان يتقبل منكم منك ومن اخوانك الذين معك صالح العمل وان يجعلكم عنده من اهل القرآن العظيم يا رب العالمين.
تقبل منك خير حبيبي.
ان شاء الله باذن الله تعدنا ان احنا يكون لنا حلقة اخرى يعني في تدشين هذه الحملة وما وصلتم اليه لان كل يوم في جديد يعني.
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. شكرك دكتور شريف جزاك الله خيرا واحسن الله اليك.
الله يكرمك.
بشكر حضراتكم على يعني هذه المتابعة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا واعمالكم ورؤانا كلها في سبيل الله عز وجل. نلتقي السبت القادم باذن الله عبر نافذة جديدة من هذه الشاشة المباركة شاشة قناتكم قناة الندى. هذا مصطفى الأزهري يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.